لأن الأذان الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. تقريبا انتهينا من أصل مسائل المضاربة، عقد المضاربة، و يدخل السيد الماتن الآن من مسألة 49 في مسائل التنازع والاختلاف على عادته في الأبواب الفقهية. حينما تنتهي الأبحاث المربوطة بذاك العقد، مثلا في الإجارة، في المضاربة، في العقود الأخرى، في ختام عادة يتعرض لمسألة التنازع والاختلاف بين الطرفين. ذكر السيد الماتن في هذه المسألة وما يليها من المسائل فروع التنازع. قال: إذا ادعي على أحد أنه أو ادعى على أحد أنه أعطاه كذا مقدارا مضاربة وأنكر ذاك الأحد، أنكره ولم يكن للمدعي بينة، فالقول قول المنكر مع اليمين. مسألة الأولى في التنازع في أصل المضاربة، لو اختلف وتنازع شخصان، أحدهما الذي هو مثلا مالك للمال لمالين، يدعي أنه أعطى مالا لهذا العامل بعنوان المضاربة، والعامل أنكر أن يكون هناك مال معطى له بعنوان المضاربة. هذا النحو الأول من أنحاء النزاع والاختلاف في أصل وقوع مضاربة وادعاء وقوعها من قبل المالك وإنكار العامل أن يكون هناك مال قد أعطي بعنوان المضاربة. هنا يقول: القول قول المنكر وهو العامل الذي ينكر أخذ شيء بعنوان المضاربة، ولا بد للمدعي المالك أن يقيم البينة، وإلا فذاك هو المنكر ويكون الأصل معه، فمع اليمين مع يمينه من دون البينة يحكم بصالحه. وهذا لا إشكال فيه، أصله واضح باعتبار أنه أولا مقتضى الأصل هو عدم إعطاء المال، أو مقتضى الأصل هو عدم اشتغال عهدة المعامل أو ذمته بذلك، أو مقتضى الأصل عدم تحقق مضاربة أو دفع مال. وهذا الأصل هو الذي يعين المدعي والمنكر في باب التنازع، سواء كان الميزان في تعيين المدعي والمنكر مصب الدعوى، أو كان الميزان الأثر والغرض الشرعي الذي يترتب في البين. على كلا الأمرين، على كل حال، الأصل عدم العقد، عدم الإعطاء، عدم وقوع مضاربة، عدم دفع مال، كما أن الأصل براءة ذمة العامل وعدم اشتغاله بشيء نحو ذلك من الأصول العملية، مضافا إلى قاعدة اليد أيضا، يعني مقتضى يد العامل على ما تحت ما يملكه وما تحت يده من الأموال أنها ملك له. قاعدة اليد أيضا هنا تكون دالة على مالكية العامل لكل ما تحت يده، وليس شيء منه للغير وهو المالك، إلا أن يثبت ذلك بالبينة. فاليد التي هي أصل، والأصل الاستصحاب الذي هو استصحاب العدم الذي هو أيضا أصل آخر، هذه الأصول كلها تعين المنكر في المالك في العامل، و ويكون المدعي لوقوع لإعطاء مالين ولوقوع مضاربتين لا بد له أن يقيم البينة على ذلك. ولا فرق في هذا في هذه المسألة بين أن يكون الاختلاف في الدفع في الإعطاء كما لعله ظاهر الماتين وعدم الإعطاء، أو في أصل المضاربة. قد يكون الطرفان يعني العامل يعترف ويقر بوقوع أصل عقد المضاربة لكن ينكر أن يكون قد دفع له مالون من قبل المالك للمضاربة، وقد يكون منكرا لأصل وقوع عقد المضاربة. إذا كان منكرا لأصل وقوع عقد المضاربة فالحكم في هذا الحكم واضح، وهذا هو القدر المتيقن لعله من هذه المسألة. لكن لا بأس بدعوى شمول المسألة أيضا لما إذا كان يقر العامل بوقوع عقد مضاربتين لكن ينكر أن يكون قد دفع له المال، فإن دفع المال إليه أيضا لو كان النزاع بهذا النحو أنه هل دفع إليه مال أو لا أيضا مقتضى الأصل عدم الدفع وعدم اشتغال ذمة العامل أو عهدته بهذا المال، فإنه إنما تشتغل ذمته وعهدته أو عهدته بمال المالك بالدفع لا بعقد المضاربة، فإن إنشاء عقد المضاربة وحده لا يكفي لأن تشتغل ذمة العامل بشيئين، وإنما يكون مثلا ضامنا ولو بالتقصير والإتلاف لا بالتلف فيما إذا أخذ المال، فالإعطاء والدفع يكون هو الموجب لترتب هذا الأثر الشرعي على العامل وللمالك. فإذا كان الشك فيه مقتضى الأصل عدمه لا محالة. ولعله لهذا الماتين قدس سره جعل العنوان هكذا: إذا ادعى على أحدين أو ادعي على أحدين أنه أعطاه المال أعطاه كذا مقداراً مضاربتان، لم يقل إذا اختلف في وقوع عقد المضاربة وعدم إيقاعها، وإنما في أنه أعطاه أو لم يعطه لكي يشمل كلا القسمين. فعلى كلا التقديرين يكون حينئذ في كلا الشقين يكون المالك لابد له أن يثبت أنه قد أعطاه ماله بعنوان المضاربة، فإذا لم يكن له البينة فالأصل مع العامل مع الطرف الآخر فيكون هو المنكر. كل متنازعين من يكون منهما كلامه مطابقا مع الأصل والقاعدة الشرعية هو المنكر، والآخر الذي يدعي على خلاف ذلك هو المدعي الذي لا بد له أن يقيم البينة، كما هو مقرر في بحثه كتاب القضاء والشهادات هناك. إذن فهذه المسألة تحتوي تشتمل يمكن دعوى أنها تشتمل على شقين، وفي كلا الشقين حكمه ما ذكره السيد الماتر من أن القول قول المنكر يعني قول المالك الذي العامل قاتل الأمر، إذا ذاك أقام البينة فالبينة حجة، وإلا فهذا يحلف ولا يكون عليه شيء. أي عادة؟ لا يوجد عادة من هذا القبيل، لا توجد عادة من هذا. قد ينكر يقول الآن أوقع العقد لكن بعد لم يعطني مالا، ذاك لا قال أعطيته مال. إذن هذه المسألة 49 وهي واضحة. المسألة 50 قال السيد الماتين يتعرض لفرع آخر أكثر تعقيدا من هذا الفرع، التنازع والاختلاف بينهما. إذا تنازع المالك والعامل في مقدار رأس المال الذي أعطاه للعامل، هنا في هذا الفرع 50 مسألة 50 يفترض أن أصل المضاربة منعقدة وأصل المال مدفوع، يقر العامل أيضا بأنه قد دفع له مالا، إنما اختلف في مقدار المال المدفوع، هل هو مثلا 100,000 أو 50,000 في مقدار. فالمالك يدعي أنه دفع 100,000 والعامل يدعي أنه مثلا 50,000 لا أكثر. إذا تنازع المالك والعامل في مقدار رأس المال الذي أعطاه للعامل، قدم قول العامل بيمينه مع مع عدم البينة. إذا تنازع المالك والعامل في مقدار رأس المال الذي أعطاه للعامل، قدم قول العامل بيمينه مع عدم البينة من غير فرق بين كون المال موجودا أو تالفا مع ضمان العامل لإصالة عدم إعطائه أزيد مما يقوله، وإصالة براءة ذمته إذا كان تالفا بالأزيد. هذا إذا لم يرجع نزاعهما إلى النزاع في مقدار نصيب العامل من الربح، كما إذا كان نزاعهما بعد حصول الربح وعلم أن الذي بيده هو مال المضاربة، إذ حينئذ النزاع في قلة رأس المال وكثرته يرجع إلى النزاع في مقدار نصيب العامل من هذا المال الموجود، إذ على تقدير قلة رأس المال يصير مقدار الربح منه أكثر فيكون نصيب العامل أزيد، وعلى تقدير كثرته بالعكس. ومقتضى الأصل كون جميع هذا المال للمالك إلا بمقدار ما أقر به العامل وعلى هذا أيضا لا فرق بين كون المال باقيا أو تالفا بضمان العامل أو بضمان العامل، إذ بعد الحكم بكونه للمالك إلا كذا مقدار منه، فإذا تلف مع ضمانه لا بد أن يغرم المقدار الذي للمالك. هنا في هذه المسألة الذي يكون الشك في مقدار رأس المال المدفوع لا في أصل دفع المال، يشقق هذه المسألة السيد الماتن إلى شقين. شق أن يكون النزاع في رأس المال فقط، أنه رأس المال المدفوع بأي مقدار، كما لو لم يكن ربح أقر على أنه لم يكن ربح مثلا، فهل يدعي المالك أن المقدار الذي دفع له 100,000 فلا بد أن يرجع له 100,000 مما تحت يده من المال، وذلك والعامل يقول 50,000 فيرجع له 50 لا أكثر. تارة يكون النزاع في رأس المال من دون أثر لهذا النزاع على الربح، وأخرى يكون النزاع في مقدار رأس المال بنحو يؤثر في مقدار الربح الذي سوف يكون، كما إذا كان مقدار رأس المال كما إذا كان ما بيد العامل أكثر من رأس المال على كل حال ويقر العامل بذلك، لكن هو يدعي أن هذا المقدار الذي بيده مثلا نصفه رأس المال والنصف الآخر ربح، يدعي أنه كما لو كان بيده مثلا 150,000 يقول المقدار رأس المال، العامل يقول أنه 50 والمئة ربح، فيكون المئة بينهما مثلا بالنصف أو الثلث أو أي مقدار كان، والمالك يدعي أن المقدار رأس المال الذي لابد أن يرجع ولا ينصف بينهما والباقي ربح ينصف مثلا بينهما 100، فيبقى الربح 100، يبقى الربح مثلا 100 فيكون يكون الربح 50، فيبقى الربح 50 فيكون حق العامل 25 والباقي مع رأس المال يكون للمالك. ففي الشق الأول حكم المال السيد الماتن بنفس ما حكم به في الفرع السابق، أن القول قول العامل، إذا لم يكن هناك ربح ولم يرجع النزاع إلى مقدار نصيب العامل، وإنما كان النزاع في أصل رأس المال لعدم وجود ربح مثلا، هنا القول قول العامل بيمينه من غير فرق بين الكون المال موجودا أو تالفا كما لو تلف كل المال، طبعا مع فرض ضمان العامل، إذ لو لم يكن العامل ضامنا وكان المال تالفا فلا أثر لهذا النزاع، لا أثر عملي لهذا النزاع، فيكون بحسب الحقيقة مرجع هذا النزاع إلى ما تقدم في المسألة السابقة، أن هذا المال الموجود تحت يد العامل أفرضه مثلا 50، يدعي العامل أن كل رأس المال كان 50 فيرجعه، يدعي المالك أنه 100 فلا بد أن يرجع 100 بدل 50، إما من مال آخر موجود أو في ذمته إذا كان لم يكن له مال غير ذلك لأنه ضامن، إذ المفروض أنه لم يتلف شيء من رأس المال وإنما لم يكن ربح فقط، فيكون العامل ضامنا لو كان هناك أكثر من هذا المقدار. وجه أن القول قول العامل هو أن المقدار المتيقن هنا بابه باب الانحلال في مقدار الدفع كما في سائر موارد الانحلال الحقيقي، 50 متيقن أنه قد دفعه المالك للعامل، أكثر من 50 مشكوك دفعه له أو وقوع عقد المضاربة عليه أو اشتغال ذمة المالك به، ولهذا يقول مقتضى الأصل هو نفي ذلك. بل حتى قاعدة اليد لو فرض أنه كان يوجد في حوزة العامل أكثر من 50، كان يوجد في حوزته 100 مثلا، مقتضى قاعدة اليد أنه يملك كل ما تحت يده إلا ما يقر أنه للغير، ما يثبت أنه للغير، وهو لا يقر بأكثر من 50، فإصالة عدم إعطائه أزيد مما يقول، إصالة براءة ذمته إذا كان تالفا بالأزيد، قاعدة اليد، هذه كلها تكون بصالح العامل مع يمينه. وكون أصل المضاربة وأصل دفع المال مقدار من المال معلوما متيقنا مسلما لا يمنع من جريان هذه الأصول بصالح العامل، وكون العامل هو المنكر، لأن المسألة انحلالية في باب الأموال تكون المسألة انحلالية لا محالة. المتيقن دفع 50، أكثر من هذا من أول مشكوك أنه هل دفع أو لم يدفع. ومن هنا في هذا الشق الأول يحكم السيد الماتي بنفس الحكم السابق أن القول قول العامل مع يمينه في نفي المقدار الزائد، وأما في الشق الثاني فينعكس عنده الحكم إذا كان عنده أكثر من رأس المال ويقر أن هذا الأكثر ربح لهذا رأس المال كما كان تحت يده مثلا 150 ألفا وكان مدعي المالك يدعي أن هذه 150 100 ألف من رأس المال والباقي هو الربح، والعامل يدعي أن 50 من هو رأس المال والمئة ربحون، فيكون 100 بينهما مثلا. هنا هذا الذي يقول إذا الشق الثاني، هذا إذا لم يرجع نزاعهما إلى النزاع في مقدار نصيب العامل من الربح، وإلا إذا رجع فيختلف الحكم. متى يرجع؟ يقول كما إذا كان نزاعهما بعد حصول الربح وعلم أن الذي بيده هو مال المضاربة، إذ حينئذ النزاع في قلة رأس المال وكثرته يرجع إلى النزاع في مقدار نصيب العامل من هذا الموجود، فالنزاع هنا في مقدار ما ينبغي أن يكون للعامل ومقدار ما يكون للمالك من هذا المال الموجود، أو لو كان قسما من تالفا على وجه الضمان كما لو تصرف فيه تصرفا متلفا العامل، ذاك أيضا سوف يلحقه به فيما بعد. هنا يقول حينئذ تنعكس الآية، يكون المالك هو المنكر والقول قوله والعامل هو المدعي، بحيث لا بد له من إثبات ما يدعيه بالبينة، وإلا فالقول قول المالك مع يمينه. لماذا؟ يقول عبارة الماتن هكذا، ومقتضى الأصل كون جميع هذا المال للمالك إلا بمقدار ما أقر به للعامل، أقر به العامل إلا بمقدار ما أقر به للعامل. هنا يقول هذا المال، لأن العامل يعترف أن هذا المال أصله كله كان للعامل، وإنما يقول أن هناك للمالك أن هناك ربحا بمقدار 100,000، 100,000 من هذا المال ربح فيكون بينهما. يقول المالك ماتن أن مقتضى الأصل كون جميع هذا المال للمالك، لا يبين أن هذا أي أصل، لكن هكذا يمكن تقريبه ولو كتقريب أولي مع قطع النظر على المناقشات التي سوف تأتي في الليالي القادمة أو في الليلة القادمة، أنه يقال بأن هنا المالك العابل حيث أنه يقر بأن هذا المال مختلط من الربح ورأس المال الذي بيده، ويقبل أن هذا المال كله بالأصل لم يكن له، وإنما هذا قسم منه رأس المال وقسم منه ربح لرأس المال. إذن فكأنه هنا يعترف بأن هذا المال بالأصل ليس يستحق منه إلا مقدار ما يكون ربحا، المقدار الذي يكون ربحا بنسبته من النصف أو الثلث الذي قرر حصته التي قرر في المضاربة يستحق. فحينئذ مقتضى الأصل عدم استحقاقه شيئا من هذا إلا المقدار الذي يكون حصته من الربح، نصف الربح. كون تمام 150 يقر أنه كل متيقن أنه من رأس المال، 100 الباقية كون هذه 100 تمامه من الربح خلاف الأصل، مقتضى الأصل أنه لا يكون تمامه من الربح، فإن الربح شيء حادث مثلا، يستحق المال العامل ما يستحقه حصته من الربح، فلا بد من إثبات أن هذه 100 كلها ربح لكي يثبت أن نصفه يكون له هو 50 الذي يدعيه، والأصل عدم كونه ربحا، فإن الربحية حيثية زائدة وجودية مسبوقة بالعدم. نعم مقدار 50 منه متيقن أنه ربح، 50 منه متيقن أنه ربح، كما أن 50 متيقن أنه من رأس المال. أما 50 الثالثة هل يكون ربحا ليستحق نصفه أو لا يكون ربحا فلا يستحق نصفه، الأصل عدم كونه ربحا فلا يكون مستحقا، هذا بيان. وبيان آخر يمكن أن يذكر هنا أو ذكر، وأنه هذا البيان الثاني إذا تم مبناه أوجه من البيان، أوضح من البيان الأول، وهو أن المال كل مال، أن الربح تقدم في الأبحاث السابقة أن الربح حينما يحصل من رأس المال هناك بحث في أنه هل يدخل في ملك المالك أولا ثم يخرج منه إلى ملك العامل، أو ابتداء يدخل بمجرد ظهوره يدخل حصة من في ملك المالك وحصة من في ملك العامل. هناك تقدم أن المشهور هو أن المال يدخل أولا بتمامه حينما يشتري شيئا برأس المال العامل، المشترى كله يكون ملكا للمالك، ثم حينما يبيعه بأكثر هذا الأكثر أيضا كله أول يدخل في ملك المالك، ثم يخرج مقدار حصة العامل من الربح من كيس المالك من ملك المالك إلى ملك العامل. وإذا كان هكذا إذن فهذا المال بتمامه مسبوق حالته السابقة 150 أنه ملك للمالك، قسم منه باعتبار رأس المال، قسم آخر منه باعتبار ربح دخل أولا في ملك المالك ثم خرج منه إلى ملك العامل، فالمقدار المتيقن خروجه إلى ملك العامل 50، نصف 50 حصة العامل من 50، لأن 50 مسلم ربح. أكثر من ذلك وهو 50 الثالثة نشك في أنها خرج شيء منها من ملك المالك إلى ملك العامل أو لم يخرج، الأصل بقاؤه على ملك مالكه وهو المالك، وعدم خروج شيء من 50 الثالثة إلى ملك العامل لأنه مشكوك كونه ربحا لعله رأس المال. إذن فيكون مقتضى الأصل بمعنى استصحاب بقاء ملكية المالك. فهنا تقريبان أو تفسير تقريبان لهذا الأصل، تقريبا أن يكون مقصود السيد الماتن من أن مقتضى الأصل كون جميع هذا المال للمالك إلا بمقدار ما أقر به للعامل، هذا هو المقدار المتيقن هو 50، أن يكون المقصود من الأصل إصالة عدم كون المئة كلها ربحا. التقريب الثاني إصالة بقاء المئة على ملك بقاء ما زاد على المتيقن كونه ربحا وما زاد على حصة العامل المتيقنة على ملك المالك، لأنه كل المال دخل أولا في ملك المالك ثم خرج، المقدار المتيقن خروجه حصة العامل من 50 أي نصف 50 مثلا، والأكثر مشكوك فيجري استصحاب بقاء المال. فالأصل تارة نريد به أصل عدم الربحية، وأخرى نريد به أصل عدم الملكية، أصل بقاء الملكية للمالك في غير المقدار المتيقن. هذا الأصل الثاني أوردوا عليه إشكالا بعض المحشين والمحققين، وحاصل هذا الإشكال أنه هذا خلاف مبنى الماتين، فإن الماتين فيما سبق لم يقبل هذا القول المشهور من أن الربح يدخل أولا بتمامه في كيس المالك ثم يخرج بمقدار حصة العامل من المالك إلى العامل، وإنما قال ابتداء يدخل الربح يكون جزء منه للمالك جزء منه للعامل، وتقدم بحثه مفصلا وقال هذا ليس مخالفا مع مقتضى عقد البيع أيضا والدخول كل من العوضين إلى محل الآخر، هذه الكلمات التي بحثها مفصلا فيما سبق. هذا الإشكال الذي سجله بعض المحشين على الماتن إنما يرد على التقريب الثاني، أما على التقريب الأول لا يرد هذا الإشكال، على التقريب الأول هذا الإشكال الذي ذكر لا يريد، ويأتي تتمة البحث حول هذه النقطة والنقاط الأخرى إن شاء الله.